إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فاعلموا أن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أيها الإخوة المؤمنون مر على منطقتنا وعالمنا الإسلامي مر عليها قرون بعد انبثاق فجر الإسلام فيها بقيت فيها منطقة إسلامية وأحوالها ونظمها وتشريعاتها تنبثق من الإسلام ومع وجود الانقسام ونشوء الدول المختلفة في القرون المتتالية ومع وجود أهل الكتاب في خارج جزيرة العرب إلا أن المنطقة ظلت منطقة إسلامية لا تعرف إلا بهذا الاسم وهذا المصطلح. ثم لما جاءت الحروب الصليبية وهجمت على عالمنا الإسلامي وجرى فيها ما جرى وطردوا بعد مدة شر طردة عن بلاد ومقدسات المسلمين رسخت هذه الحرب مفهوم المشرق الإسلامي في مقابل دول الغرب النصرانية. وفي العصر الحديث بعد الحرب العالمية بدأ مفهوم جديد ومصطلح جديد لهذا الشرق الإسلامي يعتمد على إزالة المفهوم والمصطلح السابق بحيث تستبدل بعبارة الشرق الإسلامي أو المنطقة الإسلامية أو نحوها عبارة ومصطلح الشرق الأوسط، والغرض أن يكون مسمى المنطقة إقليميا بحتا، وذلك حين نزعت عنه صفة الإسلام وصفة العربية التي هي لغة القرآن الكريم. والذين نادوا بهذا المصطلح الجديد أيها الإخوة طوائف، أولهم المستعمرون من دول أوروبا التي استعمرت دولا كثيرة من بلاد المشرق الإسلامي ورسخوا هذا المصطلح الجديد خاصة بعد طردهم من بلاد المسلمين، وثانيا ممن نادى بهذا المصطلح المستشرقون أذناب الاستعمار الذين رسخوا هذا المفهوم في كتاباتهم عن الإسلام والتاريخ الإسلامي وتراثه وحضارته. ومن هؤلاء برنارد لويس المستشرق الذي اشتهرت كتاباته حول هذا الموضوع. وثالثا القوميون العرب والنصارى العرب وغيرهم ممن كان لا يريد لهذه المنطقة أن تبقى لها ولو ظاهريا صفة الإسلام. ورابعا وفي أثناء ذلك وبعد ذلك جاء اليهود لينشئوا لهم دولة في قلب العالم الإسلامي وفي مقدسات المسلمين، ومن ثم رسخوا ذلك المفهوم الاستعماري واقعيا، رسخوه واقعيا بإنشاء نبت ودولة غريبة عن هذا العالم الإسلامي. ومن المؤسف والمحزن طغيان هذا المصطلح الجديد خاصة في وسائل الإعلام المختلفة وما وراء ذلك من المحافل الدولية وغيرها، حتى صار مصطلح الشرق الأوسط لا يكاد ينفك عن أي قضية من قضاياه المختلفة السياسية أو الاقتصادية أو العسكرية أو الجغرافية أو غيرها. أيها الإخوة المؤمنون، ومع أننا نقول إن العبرة بالأعمال والأفعال لا بالأقوال والمصطلحات، إلا أن الواقع العملي اليوم يرسخ هذا المفهوم، فكيف إذا واكبه تركيز إعلامي وفكري يقرره ويرسخه؟ أيها الإخوة، إن الذي دعانا إلى الإشارة إلى هذه المسألة المتمثلة في مصطلح الشرق الأوسط، ذلك المصطلح الاستعماري، هو أن أحداث السلام مع اليهود تتسارع بشكل كبير، أحداث تلو أحداث، واتفاقيات تعقبها اتفاقيات، ومؤتمرات لدول الشرق الأوسط يقودها اليهود، ويريد اليهود ثمنا باهظا وعاجلا في مقابل السلام وإلقاء أعباء الضفة والقطاع عن كواهلهم ليتولى مشاكلها الآخرون مع بقائها ضمن الهيمنة العسكرية اليهودية. إن الإنسان ليعجب، قبل 50 عاما كان اليهود شذاذا يبحثون عن موطئ قدم ومأوى لهم في المشرق الإسلامي، واليوم يقود اليهود مسيرة الشرق الأوسط عسكريا وأمنيا واقتصاديا وقبل ذلك وبعد ذلك فكريا وعقديا، وذلك من خلال مرحلة السلام التي تمر بسرعة البرق مخترقة جميع الحجب والحواجز الصخرية الشاهقة التي بنيت خلال سنين متطاولة، نعم بنيت خلال سنين متطاولة من الصراع مع اليهود. ويقابل هذا من جانب بعض المسلمين، نعم يقابل هذا من جانب كثير من المسلمين، برود عجيب عماده ألا مبالاة بما يجري أو الخضوع للأمر الواقع. وهذا لمن لم يؤيد السلام ويسير في ركاب السلام. ونحن نقول أيها الإخوة المؤمنون، أن يوجد اللص الذي يدخل بيتك ويسرق ما فيه، فهذا أمر قد يحصل. نعم هذا أمر قد يحصل، لكن أن تستقبل اللصوص بالأحضان وتمكنهم من سرقة بيتك ثم تودعهم بألف تحية وسلام، فهذا معناه أنه قد وقع تغير في مزاجك وتكوينك الفكري. وهذا الذي لا نريد للأمة الإسلامية أن تصل إليه. أيها الإخوة في الله، إنني أتساءل، هل تغير اليهود حتى يستقبل بعضنا السلام معهم هذا الاستقبال الحافل؟ إن حقائق التاريخ قديما وحديثا ناصعة كل النصوع، واضحة كل الوضوح، نعم واضحة كل الوضوح، تقول إن اليهود هم اليهود، اليهود هم اليهود، إلا من هداه الله منهم هم اليهود مع موسى عليه الصلاة والسلام، وهم مع عيسى عليه الصلاة والسلام، ثم أيضا هم مع محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين، ومع أتباع ملته وإلى اليوم، وسيستمرون كذلك. نعم سيستمرون كذلك حتى يخرج الدجال في آخر الزمان، حين يكون قوام جيشه اليهود، كما ثبت ذلك في الأحاديث الصحيحة عن الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. إن اليهود هم اليهود، عداء للأديان جميعا، وحرب على الإسلام خاصة. هم اليهود خسة ونذالة مع كبرياء وغطرسة على أمم الأرض جميعا. هم اليهود نقضا للعهود والمواثيق، متى حانت الفرصة ووجدوها مواتية. ألم ينقض العهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مع يقينهم أنه رسول الله حقا وصدقا، ومع يقينهم أن الله ناصره ومؤيده؟ فكيف لا ينقضون عهودهم مع من دونه من أتباع ملته والمنتسبين إليها؟ نعم اليهود هم اليهود، أصحاب المؤامرات المتتالية والأطماع التوسعية والحلم بالسيطرة على العالم تحت ملك ملك من نسل داود، ولن يتخلوا عن هذا أبدا. أيها الإخوة في الله، قد يقول قائل، فما بالهم هذه الأيام يمدون أيديهم للسلام ويتنازلون عن الأراضي للفلسطينيين ويبدون رقة ورحمة بجيرانهم المسلمين لمساعدتهم اقتصاديا، ويخططون مع من حولهم لبناء شرق أوسط قوي مستقل عن التبعية للغرب أو للشرق. والجواب عن هذه الأسئلة الساذجة سيكون جزء منه في هذه الخطبة، ونستكمله في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى. ومن هنا فإننا نبدأ فنقول إن اليهود يخططون وينفذون، وهم أهل المكر والدهاء. نعم، يخططون لبناء شرق أوسط يكون فيه الطرف اليهودي الصهيوني هو المتفوق من وجوه عديدة، أبرزها الجانب العسكري والاقتصادي. ويتم هذا من خلال نظام قطبي تمثل فيه إسرائيل، تمثل فيه دولة إسرائيل المركز، وتكون بقية الدول أطرافا مرتبطة بهذا المركز على أحد وجهين: إما جماعيا بعلاقات دائرية تحيط بهذا المركز وتجري من حوله وتدور كما تدور الإلكترونات حول النواة. والغرض التأكيد على القطب والتسليم لمركزيته وقيادته. وإما ثنائيا بعلاقات خاصة قد تتحول في المستقبل إلى تعاون مركز يؤدب من يخرج عن الخط من الجيران، أو تعاون اقتصادي يبعد من لا فائدة فيه من الدول العربية الضعيفة. وهذا التخطيط الذي ينفذ الآن فيما يسمى بالشرق الأوسط، أو بالأصح ينفذ في عالمنا العربي والإسلامي، ما هو إلا امتداد نوعي وتغيير في الأساليب والوسائل فقط للفكر الصهيوني وللعقيدة اليهودية التوسعية التي تنتهي حسب مخططاتهم بالهيمنة على العالم. فالخطة والاستراتيجية اليهودية لم تتغير، هي نفسها التي قرأناها وكتب عنها الكثيرون في سنوات الصراع مع اليهود منذ إنشاء دولتهم على أرض فلسطين. لكن الخطة تنفذ الآن بأدوات العصر وأساليبه وبلافتات أواخر القرن العشرين الميلادي: الديمقراطية، التعاون الأمني، التعاون الاقتصادي، حقوق الإنسان، أنظمة الأمم المتحدة. نعم، لقد كان حلم رواد اليهود والصهيونية قبل 100 عام أن تقوم دولة لهم قوية على أرض ومقدسات المسلمين، وقد تمت هذه المرحلة وتحقق هذا الحلم لأسباب لا تخفى على البصير، وتم من خلال ذلك ما يلي: أولا، إنشاء دولة لليهود عاصمتها القدس، ويسمونها الآن العاصمة الأبدية التي لا يمكن التنازل عنها. ثانيا، تفوق اليهود عسكريا، وأبرز مظاهر هذا التفوق القوة النووية اليهودية. والعجيب أنه مع كون هذه القوة النووية قريبة جدا من مصالح الغرب الحيوية، فإن الغرب لم يجرؤ حتى الآن على محاسبة اليهود في ذلك ولو ظاهريا أمام شعوبهم وشعوب المنطقة. ثالثا، ضمان أمن هذه الدولة من عدة وجوه، أبرزها ضمان الحلفاء من الغرب لها أمنيا وعسكريا بالتفوق على العرب من جميع الوجوه. نعم أيها الإخوة، لقد تحقق حلم الصهاينة اليهود الكبار في أوائل هذا القرن، هرتزل وايزمان وغيرهم وغيرهم، وقامت لهم دولة قوية كما كانوا يحلمون. فكيف سيكمل صهاينة آخر هذا القرن مسيرة الأحلام اليهودية؟ هذا ما سنعرض له بعد قليل، وأستغفر الله العظيم الجليل الكريم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على نبيه وعبده الذي اصطفى، وعلى آله وأصحابه ممن آمن ووفى، وعلى من سار على منهاجهم واقتفى. أيها الإخوة المؤمنون، أما يهود آخر هذا القرن بيغن ورابين وبيريز وعشرات غيرهم، فإنهم لا يزالون يحملون نفس الراية، أعني راية التوسع والهيمنة، لكنها أكثر مكرا ودهاء. نعم أيها الإخوة في الله، إن هؤلاء يخططون ويرسمون وتسير المنطقة حسب الخطة المرسومة، ونحن حينما نستعرض جوانب من مخططات اليهود إنما نريد العبرة والعظة، نريد للأمة أن تستيقظ، نريد للأمة أن ترجع إلى دينها وعقيدتها وإيمانها. نعم، إن اليهود جبناء وضعفاء، إن اليهود كما أخبر الله عنهم قد أنزل الله عليهم من يسومهم سوء العذاب إلى يوم القيامة، ضرب الله عليهم الذلة والمسكنة. إن اليهود هم اليهود، لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، بأسهم بينهم شديد. إن اليهود ضعفاء، لكن متى يكونون ضعفاء ومتى يكونون أقوياء؟ يكونون ضعفاء حين نحمل راية الإسلام حملا حقيقيا، نعم هذه هي الحقيقة، ويكونون أقوياء حينما نتخلى عن ديننا وربنا فيتخلى الله عنا فيتركنا لوسائلنا الضعيفة. إن هذا الحديث الذي نركز عليه أيها الإخوة تواكبه أحداث كبرى في عالمنا الإسلامي، ومن الواجب أن نذكر لعل الذكرى تنفع المؤمنين، ومن الواجب أن يبصر الدعاة إلى الله إخوانهم المسلمين حتى لا تمر القضية كما هو ظاهر الآن مرور الكرام، وهي قضية من أخطر القضايا. أيها الإخوة، إن اليهود يظهرون دائما أنهم سادة العالم وأنهم قادته وأنهم يستطيعون أن يصلوا إلى أي مكان وأن يحققوا أي غرض يريدونه، وهذا جزء من مخططهم أن ينزل الرعب في قلوب الناس جميعا. ونحن نقول إن هذا الرعب لا ينزل بمؤمن بالله واليوم الآخر أبدا. نعم أيها الإخوة في الله، إن خطة اليهود حين ينشرون أحيانا بعض تفاصيل مخططاتهم ومؤامراتهم يقصدون منه أن ينزلوا الرعب في قلوب الشعوب، ومنها الشعوب الإسلامية، وهذا جزء من المخطط الذي يرسمه اليهود. أيها الإخوة، إن المخطط الجديد الذي ينفذه يهود آخر القرن العشرين الميلادي يقوم على الأمور التالية التي تنفذ في مرحلة السلام الحالية: 1. قيام نظام إقليمي جديد في العالم الإسلامي يسمى الآن بالشرق الأوسط، يتميز المركز فيه الذي هو دولة اليهود بالوجه الغربي الديمقراطي المتحضر، أما الدول الأخرى في المنطقة فتبقى متخلفة في هذه الجوانب. 2. وعلى ضوء ذلك تتأهل دولة المركز لتنال الثقة الكاملة لتكون هي نقطة الاتصال وتنظيم العلاقات وتنفيذ البرامج وصياغة الاتفاقيات والحصول على المساعدات وغير ذلك مما يأتي من جانب دول العالم، وبالأخص في أوروبا وأمريكا واليابان. 3. الصعود على أكتاف الآخرين من دول المنطقة لتحقيق الأطماع اليهودية، فأعباء قيادة المنطقة وتنفيذ المخططات المرسومة لا تقوم على كاهل اليهود وحدهم، بل لا بد أن يكون ذلك من خلال اتفاقيات السلام، بحيث تقوم دول أخرى بجزء أو النصيب الأكبر من هذه الأعباء، وهي تصب في النهاية في جيوب اليهود ومصالح اليهود. 4. إبقاء التفوق العسكري اليهودي من جميع الوجوه، وذلك حتى يضمن سير النظام الجديد في الخط المحدد له، وحتى تظل دول الأطراف الأخرى في المنطقة ضعيفة لا تستطيع إلا السير ضمن هذا المخطط. 5. ثم يأتي من بعد ذلك وفق هذه الخطط اليهودية فرض أنماط جديدة على طبيعة العلاقات بين دول المنطقة، يضيف بعدا جديدا خطيرا، ألا وهو مراعاة مصالح دول المنطقة في أي قرارات تتخذ. ومعنى ذلك أن مصلحة إسرائيل التي هي الجزء الرئيس في نظام الشرق الأوسط الجديد يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار، بحيث يمكن لهم أن يعترضوا على أي قرار تتخذه أي دولة زاعمة أن ذلك يضر بمصالح المنطقة. ومعنى هذا أن تتحول دول المنطقة في علاقاتها ومواقفها ومصالحها ومخططاتها الخاصة بكل دولة، نعم تتحول هذه بحيث لا تتخذ استقلالا، وإنما تمر كل واحدة منها عبر بوابة مصلحة اليهود حتى يسمح لها بالمرور أو لا يسمح. سادسا، أما أكبر وأهم البرامج التي يجب أن تنفذ خلال هذه المرحلة، مرحلة السلام، فتقوم على ما يلي: أولا، غزو عقدي فكري منظم يطيح بمسلمات لدى المسلمين وينتزع المنابع ويجففها لدى شعوب المنطقة. نعم أيها الإخوة المؤمنون، يطيح بمسلمات لدى المسلمين، لأن عمادها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن أبرز هذه المسلمات مفهوم الإسلام بنظامه الشامل، عقيدة الولاء والبراء، ما هو مستقر عند المسلمين عن اليهود وحقد اليهود ومكر اليهود، عدم رفض الأديان الأخرى بناء على بطلانها ونسخها بشريعة الإسلام، وذلك من خلال الحوار بين الأديان. وبالأمس، نعم الأمس القريب جدا، أقصد قبل يوم واحد، عقد في روما مؤتمر للحوار بين الأديان، مؤتمر للحوار بين الأديان حضرته عدة دول ومثلته منظمات إسلامية. وفي ضمن ذلك أيها الإخوة، يتركز غزو أخلاقي يفسد على المنطقة شبابها وزبدة رجالها. هذا هو الأول، غزو عقدي وفكري وأخلاقي دقيق. ثانيا، الهيمنة الاقتصادية. ثالثا، حرب الأصولية. أيها الإخوة في الله، هذه خطوط عامة لما يريده اليهود من تحقيق السلام. فماذا نحن صانعون أيها الإخوة المؤمنون؟ إن القضية واضحة تمام الوضوح، إن القضية جلية جدا لمن تأمل فيها. فماذا نحن صانعون؟ اللهم إنا نسألك أن توقظ هذه الأمة وأن تردها إليك ردا جميلا. اللهم إنا نسألك أن تعز الإسلام والمسلمين وأن تذل الشرك والمشركين. اللهم دمر اليهود وأعوانهم، اللهم دمر اليهود وأشياعهم، اللهم دمر اليهود ومن سار في فلكهم ومخططاتهم، اللهم دمرهم تدميرا. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك يا قوي يا عزيز، اللهم أذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين أنا كانوا. يا قوي يا عزيز، اللهم إنا نسألك، اللهم إنا نسألك أن تبرم للأمة الإسلامية أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل المعصية، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، ويقام فيه علم الجهاد في سبيلك يا أرحم الراحمين. اللهم أيقظ شباب المسلمين، اللهم أيقظ شباب المسلمين وشوابهم، اللهم أيقظهم وأعدهم إليك عودا جميلا. اللهم أعدهم من الفتن والاختلاف وسوء الأخلاق يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك، اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا ولوالدينا ولوالد والدينا ولجميع المسلمين يا أرحم الراحمين. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك أن تسدد سيامهم، وأن تقوي عزائمهم، وأن ترد كيد أعدائهم في نحورهم يا قوي يا عزيز. اللهم اغفر لمن مات من الشهداء الأبرار، اللهم اغفر لمن مات منهم حرقا أو هدما، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا في الحديث الصحيح أن الحريق شهيد وأن الهدم شهيد، وأن هذه شهادة. فنسألك يا إلهنا أن تغفر لشهدائنا الأبرار في كل مكان يا أرحم الراحمين. اللهم ارزق أهلهم السلوى والصبر، اللهم ارزق أهلهم ومن بقي منهم السلوان والصبر يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الأمن والأمان، اللهم إنا نسألك الأمن والأمان في بلدنا هذا خاصة وفي بلاد المسلمين عامة. اللهم صل وسلم، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأخص منهم الأربعة الخلفاء وبقية العشرة المبشرين وأزواجه وآل بيته الطيبين الطاهرين ومن سار على منهاجهم يا أرحم الراحمين. وأقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.